إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، وما زال الكلام عن أساليب مواجهة الغزو الثقافي أو ما يسمى بالعولمة الثقافية، وعنوان خطبة اليوم منهج التربية الإسلامية هو منهج المعرفة المنشئ للعمل، منهج المعرفة المنشئ للعمل. وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه أنه كان قد قصرهم في فترة التكوين الأولى على القرآن الكريم، على الثقافة القرآنية. لذلك غضب صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو أن موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، أي اترك قراءة التوراة واقتصر في معرفتك وفي ثقافتك في هذه المرحلة على الثقافة القرآنية وحدها. هذا ليس حجرا ثقافيا، وإنما هو أسلوب تربوي يأخذ الصفوة المختارة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس بها قاعدة صلبة تقوم على الثقافة القرآنية أولا، لتقوم دعائم الإسلام على هذه الصفوة حتى يصبح هؤلاء الأصحاب عجينة قرآنية بحتة. ولذلك سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. واليوم هناك تيارات ثقافية محلية وخارجية متنوعة، وكثير منها يتصادم تصادما مباشرا مع مفاهيم الإسلام. ولذلك ضاعت أجيال من شباب وشابات المسلمين عندما صبت في عقولهم هذه الثقافات المختلفة والمتنوعة، فجعلتهم أجيالا ضائعين لا يعرفون من الإسلام إلا الإسلام. لذلك صار من الضرورة الثقافية والدينية أن يقتصر الأميون في الثقافة الإسلامية على الثقافة الإسلامية في فترة التكوين الأولى الآن، حتى يعرفوا دينهم، يعرفوا إسلامهم، حتى إذا قرأوا غير الإسلام من فلسفات وثقافات وسياسات لا يتأثرون ولا ينحرفون ولا يتيهون ويضيعون. أما الثقافات التي لا تخالف الإسلام فيمكن أن يأخذها المسلم الواعي، وهذا من باب طلب الحكمة وأخذها من أي كان. التركيز الآن في الأولوية الثقافية على الثقافة الإسلامية حتى تصبح هناك مناعة ثقافية عند المسلم، إذا قرأ الثقافات الأخرى لا يتأثر بها. أما اليوم فأتكلم عن أسلوب من أساليب التربية التي أخذ بها النبي أصحابه. الثقافة وحدها لا تكفي، لابد من أن تكون ثقافة تنشئ عملا تطبيقيا يغير من حال المثقف، من تصوراته، من مشاعره، من أخلاقياته في تعامله مع المحيط حوله. لم يكن منهج رسول الله في تثقيف أصحابه وتربيتهم منهجا معرفيا بحتا، وإنما كان المنهج هو منهج التلقي من رسول الله للثقافة القرآنية للتنفيذ الفوري للتطبيق الفوري. فلم يكونوا يستزيدون من القرآن كي يكونوا مثقفين ثقافة عالية، وإنما كانوا يأخذون القرآن كواجب تكليفي ليقوموا بتنفيذه مباشرة. فمنهج التربية هو منهج المعرفة المنشئة للعمل، وهو منهج قرآني آمنوا وعملوا الصالحات. كثير من مثقفين المسلمين اليوم عندهم من كل فن علم، ثقافة اقتصادية، ثقافة سياسية، ثقافة فلسفية، ثقافة فنية، ثقافة رياضية، يقولون إنسان مثقف، ولكن ما هي ثقافته الإسلامية؟ هي ثقافة من الثقافات. ما هي نسبة ثقافته الإسلامية إلى الثقافات الأخرى؟ تكاد تكون معدومة. فينتج عن هذه الثقافة المختلطة المتنوعة تصورات الحياة، ينشأ عنها سلوك لا يتطابق مع الإسلام. ثقافة فوضوية، ثقافة غير منطبقة بالإسلام، لذلك لا تنشئ إنسانا مسلما ملتزما التزاما سليما. ولذلك كثيرا أيضا من طلاب العلوم الإسلامية يستزيد من العلوم الإسلامية ليقال إنه طالب علم متمكن أو إنه عالم موسوعي، ولكن نزل علمه على سلوكه تجد مفارقة، لا تجد تطابقا. فهي ثقافة منفصلة عن السلوك العملي، عن التطبيقات العملية. رسول الله أخذ أصحابه بمنهج التلقي للتنفيذ وليس للزيادة من الثقافة والمتاع والترف المعرفي والعقلي، وإنما كان يأخذ بعضهم 10 آيات من القرآن كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره، كان يأخذ 10 آيات من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا علم ما فيها من أوامر ونواهٍ طبقها نفذها عمل بها. فكان منهجهم في ذلك أنهم علموا القرآن وعملوا به، علموا القرآن وعملوا به، فما كان أحدهم يستزيد من الآيات لأنه يعلم أنه إنما يستزيد من التكاليف. كان منهجهم يريدون أن يعرفوا ماذا يريد منهم القرآن، كان منهجهم ماذا يريد منهم القرآن ليكونوا لم يقتصروا على ماذا يريد منهم القرآن فقط، ماذا يريد منهم القرآن أن يكونوا ليكونوا، ماذا يريد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ليكونوا، ماذا يريد الله منهم بهذا القرآن أن يكونوا ليكونوا. لم يستجيبوا من القرآن ليزداد الحب والعلم، وإنما كانوا يأخذون القرآن تكاليفا ومسؤولية. إذا حفظوا وعلموا وطبقوا أخذوا آيات أخرى، هذا منهجه. ولذلك كان القرآن يصوغ مشاعرهم، يصوغ عقولهم، يصوغ حركتهم في الحياة، واقعهم، تفاصيل حياتهم. كان القرآن هو الذي يقود الحياة، هو الذي يقودهم في عقولهم، في مشاعرهم، في تحركاتهم وأعمالهم. لذلك كانت من حكمة الله جل في علاه أن لا ينزل القرآن دفعة واحدة ويقول خذوا هذا كتاب ربكم فاقرؤوه وطبقوه. أخذهم بمنهج التدرج في التربية. لذلك نزل القرآن مفرقا على 23 سنة. كان بالإمكان أن ينزل القرآن دفعة واحدة كما نزل في التوراة، لكن القرآن نزل منجما ومفرقا حسب الوقائع والأحداث، يصحح الأخطاء إذا وقعت، ويصوغ المشاعر، ويوجه، ويربي بالتدرج. نعم، أسلوب تربوي من خلاله صاغ القرآن جيل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة لكي يعرفوه فقط، وإنما ليطبقوه، فأخذهم بالتدريج، ونزلت الآيات القرآنية تباعا على تمهل وترسل مدة 23 سنة. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالفرق مقصود، فرقناه قراءة الجمهور، أي فرقنا به بيان الحلال والحرام، أمور معنوية، وبيان الحق والباطل. وفي قراءة أخرى لعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقناه بالتشديد، أي فرقنا نزوله آية بعد آية وسورة بعد سورة، حتى تطاول زمن نزول القرآن مفرقا مدة 23 سنة. هذا معنى فرقناه، فالفرق في نزول القرآن مقصود. لتقرأه على الناس على مكث، معنى كلمة مكث أي تمهل وترسل، على تطاول الزمن. ونزلناه تنزيلا أي وفرقنا تنزيله تفريقا لمقصد تربوي، هو أن يأخذ أصحاب رسول الله بالتدرج في التكاليف والأحكام الشرعية. ولم ينزل القرآن دفعة واحدة. إذن هذا هو منهج التربية العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يعرفون ليعملوا، وليس لمجرد أن يعرفوا ليقال إنهم علماء وإنهم فقهاء وإنهم مثقفون. إنها مسؤولية المعرفة، أن يحس الإنسان أنها معرفة تصوغ عقله ومشاعره طاغة قرآنية. ولهذا المنهج هذا القرآن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصور معي أخي المسلم أنك أخذت نفسك بهذا المنهج الثقافي أن تطبق ما تعرف. صدقوني لو أن المسلمين طبقوا هذا المنهج في المعرفة بمعنى أنهم نفذوا وطبقوا ما يعرفونه من الإسلام لتغيرت أحوالهم. مشكلتنا الآن عدم التطبيق. يا أخي ماذا تأكل الربا وأنت من المسلمين المصلين؟ لماذا تأكل حقوق الناس وأنت تعلم ذلك؟ لماذا تشرب الخمر وربك حرم الخمر؟ الآن ما في تدرج في التحريم. منهج تحريم الخمر كان بالتدرج عندما كان الإسلام يأتي رويدا رويدا ليغير واقع المسلمين. أول ما نزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميت، شاكين في الموضوع، لأن الله تعالى قال في سورة النحل المكية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فرق بين السكر وبين الرزق، فشكوا في الموضوع، سألوا رسول الله. وعمر رضي الله عنه كان شفافا جدا، والله جعل الحق على لسان عمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، الخمر معناها فيها مشكلة. فنزل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الأمر ازداد وضوحا أكثر. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كثر عادة الإدمان أن تؤجل شرب الخمر إلى فترة فيها فترة طويلة بين صلاة وصلاة، كثر العادة. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. وقاموا إلى الجنان المعتقة للخمر فأراقوها في سكة المدينة. منهج المعرفة المنشئة للعمل. عندما قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. فهل أنتم منتهون؟ منتهون عما تعرفونه من معاصي حرمها الإسلام، فهل أنتم منتهون؟ أسلم. كان الواحد منهم إذا أسلم عرف أنه انتقل من دين إلى دين، ومن عهد جاهلي إلى عهد إسلامي، ومن ثقافة إلى ثقافة، ومن منهج إلى منهج. فعندما يدخل في دين الإسلام يصبح متحرجا من كل فعل أو قول قد يكون محرما، لأن الإسلام أتى فألغى الجاهلية، فصارت عندهم حساسية في أقوالهم وأفعالهم، قد تكون هذه من أعمال أو أقوال جاهلية فما هو حكم الإسلام فيها؟ فكانت فتح وأسئلتهم لرسول الله تحرجا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض، يسألونك عن اليتامى. يسألونك ما معنى هذا الكلام؟ أنهم جعلوا الإسلام مرجعية وحيدة في حياتهم لأقوالهم وأفعالهم، فيريدون أن يعرفوا حكم الله في كل قول أو فعل، لأنهم أصدق المسلمين مستسلمين لأمر الله مستسلمين لأمر رسول الله. أصبحت المرجعية الثقافية والمعرفية والعملية في حياتهم القرآن. يسألونك هل هل هذا المنهج هو هو في حياتنا اليوم؟ يسألون هل لنا مراجع دينية نسألها قبل أن نتصرف؟ منذ أن أشتري سيارة وهناك عقود جديدة، الله يا أخي أنا لا أعرف أنها حلال أو حرام. المسلم الملتزم يقول لا أشتري قبل أن أسأل المشايخ. المسلم غير الملتزم يشتري بدون ما يسأل المشايخ، يخفي لنفسه حلال حرام مو مشكلة، اشتري سيارة. هذا فرق جوهري بين مسلم ومسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون الإسلام مرجعيتهم في كل قول وعمل، فما أباح الإسلام فهو حلال وما حرمه فهو حرام. هذا المنهج هو الذي صاغ حياتهم، ولذلك كثرت أسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد أن القرآن ركز على هذه المرجعية. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فكل ما يقوم به المسلم يدخل في باب العبادات بنية، لا بد من أن يحكم فيه بحكم الله. إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فلا تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اجعل حكم الله مرجعية وليس أهواء الذين لا يعلمون. المرجعية في السياسة الإسلام، المرجعية في الاقتصاد الإسلام، المرجعية في الأخلاق الإسلام، المرجعية في أنماط الحياة في الأسرة وخارج الأسرة الإسلام، المرجعية في التشريع الإسلام. هناك معركة في بعض الدول الإسلامية، هل نجعل الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع؟ هناك مسلمون يقولون لا، ويحصل تصويت في مجلس النواب وتخرج النتيجة ما أنا الأوان لتطبيق الشريعة. ما هو مصدر التشريع؟ القانون المدني الفرنسي أو السويسري أو الاشتراكي. أين الإسلام؟ أين؟ في المسجد الإسلام روعة المسجد. هذا الذي يحصل في معظم العالم الإسلامي في معظمه. كيف يكون المسلم مسلما إذا لم يحتسم لله ورسوله وعلماء الإسلام؟ كيف؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يترتب عليه أنك تتخذ الإسلام مرجعية لك في حياتك وأن تحترم هذه المرجعية لأنها رمز لهذا الدين، احترام المشايخ، توقيرهم، حبهم،
الدفاع عنهم، الرجوع إليهم، الاحتفاء بهم. بعض المسرحيات العربية والأفلام العربية تظهر الشيخ بمظهر الإنسان المعتوه في المسرحية، الإنسان الساذج، الإنسان البسيط المضحوك عليه، المستخف بلحيته وبعمامته، يلعبون بلحيته وبعمامته، يسخرون منه. هذا ليس سخرية بشر، إنها سخرية برمز الإسلام. وهذه عادة الشيوعيين واليساريين ومن لف لفهم من العلمانيين، تحطيم الرموز الدينية بالهزق والسخرية منهم. نحن نحترم مشايخنا لأنهم هم المراجع الدينية التي نرجع إليها في شؤون حياتنا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن نحن لنا مرجعية نرجع إليها لتحكم في حياتنا على ضوء القرآن من قبل. هذا هو المنهج التلقي للتنفيذ من مرجعية إسلامية عالمة ثقية. وإلا هناك أدعياء كثيرون يلبسون هذه العذر مظاهر طلاب العلم والعلماء، ولكن مع الأسف الشديد ضالون مضلون. لذلك قال أحد علماء الإسلام: قبح الله وجوه أقوام أكلوا الإسلام وأكلوا به حتى أضاعوا كرامة الحق في هذا العالم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشدد وقتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.